السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا لقاء ومجلس يسره الله ومن به علينا لإقراء الموطأ، موطأ الإمام مالك بن أنس، والتي مرت السنون علينا وبلغت نحو 17 سنة، وها نحن نختم آخر حديث فيه، إلا أننا ينبغي في الأسبوع القادم أن نقرأ ما لم يتيسر لنا قراءته منه، وهناك باب أو كتاب فيه أحاديث ليست بالكثيرة، وهو في المواريث، نقرأه الأسبوع القادم، وبهذا يكون قد ختمنا موطأ الإمام مالك بفضل الله ومنه. وليس الشأن أنك قرأت الموطأ، الشأن هو العمل بعد إحكام التحقيق والفهم. قال الله عز وجل في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وإنما لا يستوون بالعمل. ولم يقصد أن يكون علمهم مجرد عن العمل، وإلا للزم مدح اليهود وأنهم أفضل من النصارى، وليس الأمر كذلك، بل هم أكفر من النصارى مع كون عندهم علم. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فقدم اليهود حتى على الوثنيين في العداوة، مع أنهم أصحاب علم. كما مر معك كيف أن امرأة يهودية دخلت على عائشة وقالت: وقاك الله عذاب القبر. وعائشة زوج النبي ما كانت تعرف أن هناك عذاب قبر، فسألت النبي عن كلام اليهودية، قال النبي: حق، في عذاب قبر. ما كانت عائشة زوج النبي تعرف، ذلك. ومر حبر تكلم بكلام الصحابة ما كان يعرفونه، صدقه النبي: إن الله يضع السماوات على الأصبع والأرضين على الأصبع والماء الثرى على الأصبع، الحديث. فضحك النبي تصديقا له معلومة ما كان يعرفها الصحابة من قبل، ومع ذلك هم أكثر من النصارى، أشد الناس عداوة. قدمهم الرب سبحانه الحكيم الخبير على حتى الوثنيين عباد الأصنام. أشد الناس عداوة والذين آمنوا اليهود الذين أشركوا. إذن ليس المقصود لا يستوي الذين يعلمون، نعم، وتقديم على الذين لا يعلمون إلا بالعمل. العلم يهتف كما قال علي بن أبي طالب بالعمل، إن أجابه ولا ارتحل. وقد أخبرني البعض أنه أنهى الموطأ كله إقراء في أسبوع، نعم، وقال ذلك وهو متسامح فرح. فأنكرت عليه في نفسي: كيف يفهم الطلاب الموطأ مع هذه المسائل الكثيرة اللي مرت عليكم والآثار يقرأ في أسبوع؟ والله هذا الخبر لو حمل الإمام مالك لغضب على هذا الرجل، وإن كان عندهم الفقه ما عنده. فإنه قد قيل له: يا إمام، نريد أن نقرأ عليك الموطأ ليس في أسبوع، يعني مثل ما فعل هذا الرجل. قال: نقرأه في 40 يوم. 40 يوم يعني شهر وزيادة. فتغير مالك، قال: ما أقل ما تفقهون فيه، كتاب صنفته في 40 سنة تقرؤونه في 40، فكيف لو طلع شخص يقول في أسبوع؟ فإذا احتج مثل هذا وغيره درجوا في هذا العصر هكذا يقرون الكتب الكبار هذه في الدارمي أو شيء في أسبوع وكذا، صارت يعني ظاهرة عند البعض، ليس كلهم الحمد لله، يحتجون بكون الأئمة كانوا يقرؤون مثل هذا متناسين أو متغافلين أو جاهلين. وأحسن أحوال نقول متأولين، لكن تأول مرجوح، لأن هؤلاء كانوا يصنعون ذلك على أنه مجلس إيش؟ مذاكرة، مجلس مذاكرة. وإلا فشعبة عند التعليم قال: كنت أخذ من شيخي وأنا أتعلم، لا أذاكره، أتعلم منه كل يوم 5 أحاديث، يعني نحو ما تصنعون في مجلسكم هذا. يمر علينا في الدرس المعتاد نحو 5 أحاديث، وربما يتقاصر إلى 3، أو إذا كان يزاحم الكتاب كتاب آخر. وبهذا والحمد لله نما إلى علمنا بعض الطلاب حسن تفقههم، حتى صار يقول لي الواحد منهم: إن كنا نجلس مع طلبة يحضرون مجالس الإقراء هذه 40 حديث 30 حديث في مجلس واحد، قال: فنرى فيهم ضعف، ونرى ما حبان الله به من قوة في النظار. السبب أننا كنا والحمد لله نذاكر إخواننا بذكر نحو ما يفعله ابن عبد البر وصاحب طرح التثريب وغيرهم من ذكر مسائل الحديث بأصول التفقه فيها. فنما الحمد لله علم الطلاب بذلك وتفقهوا في السنة. أما أن تتلى أحاديث كثيرة في مجلس واحد والرجل مبتدئ عامي ربما لا يفهم التعليق، هذا ليش الشيخ قال وهذا يدل أنه مكروه، ليش مكروه، ما يعرف ليش، نعم. فينبغي تفقيه الناس، تفقيه الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا
يلقنه العلم. هل قال هذا تلقين هكذا؟ قال يفقهه في الدين سبحانه. فقه يفهم ليش ما قلنا حرام، ليش مكروه، ما الذي عرض هذا الحديث، ما الذي نسخه، ولا هذا التفقيه جعل والحمد لله للطلاب قوة، وهو الذي يصنعها مثل شيخنا الفقيه فقيه الزمان العلامة بن عثيمين، وكذا محدث العصر الألباني رحمه الله، من تيسير السنة وتفقيه الناس فيها حتى يسهل فهمها وبين ما يعارضها. نعم، فإن الحديث لا يعمل به إلا بشرط: أولا صحته أو يكون حسن على الأقل، ثانيا سلامته من المعارض، إذا كان فيه معارض فينظر هل نسخ هذا المعارض أم قيده أم خصصه. نعم، وهكذا. فلربما هناك حديث صحيح لكن لا يجوز العمل به. نعم، لا يجوز العمل به لأنه إيش؟ منسوخ، مثل ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنوبا في رمضان، جامع زوجته في رمضان قبل أذان الفجر، من أصبح جنوبا، فذاك اليوم الذي أصبح فيه جنوب وما اغتسل قبل الفجر، قال فلا يتم صومه، هو مفطر. إذا أدرك نفسه وتروش قبل الفجر، ها، صومه صحيح. هذا منسوخ، منسوخ بما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي كان يصبح جنوبا فيغتسل ويتم صومه. ورجع إلى قولهما أبا هريرة، أبو هريرة لما رجع في ذلك، فهذا كله يحتاج إلى علم وفقه. فلا يفخر عليكم إنسان ويزدريكم ويحقر عملكم الجليل. أخص الطلاب الذين إلى الآن من 17 متابعين إلى الآن في هذا المسجد، أقول لا يزدريكم أحد ويقول 17 سنة في الموطأ، ترى إن انتهينا منه في 10 أيام، نقول ما فقهت منه. هذا الكلام ليس التفاخر هو المقصود، فأي واحد يستطيع هذا. نعم، ابن حجر فرط مر على الطبراني كله، نعم، الأوسط أو الصغير، في وليمة ساعة، كان عالم سريع القراءة قرأ، لكن هذا العالم، لكن الإنسان يحتاج إلى تفقيه. ما صنف صاحب الموطأ هذا الكتاب إلا ليفقه الناس، ليس فقط كما قال رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، وليعمل الناس بالعلم وبتفاصيل الإسلام، وليس مجرد أن يتناظروا ويتباهوا فيما بينهم. انتهينا من هذا الكتاب، نحن انتهينا من هذا الكتاب، لم يصنفوا لذلك. ولو علم أحد من الأئمة أن طائفة من الطلبة قرأوا كتبهم على وجه التباهي والتنافس على هذا الوجه السيء لغضبوا عليه، قال ما صنفت وتعبت نفسي بهذا ورحلت في البلدان وجمعت السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام وأثار الصحابة من أجل تخلوه للدنيا وتتنافسون فيه، لغضب عليهم المصنف، فإنهم عاقين المصنفين لهذا الأمر، عقوهم بالتنافس والتباهي بكتبهم وترك إفادة الناس على الوجه الصحيح منها. فالمهم أنه قرأ، لا أنه فهم وأدرك وعمل، وقبل ذلك أخلص. فنسأله سبحانه أن يجعل ما قرأنا من هذا الموطأ ميراثا لنا للفردوس الأعلى من الجنة، وأن يصلح بما قرأناه فيه من علم ومسائل وآثار عن الصحابة وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلح بذلك ديننا، ويصلح بذلك دنيانا، ويصلح بذلك أعمالنا وقلوبنا وختامنا، وأن يهدينا للعمل بالعلم. فالعلم مقصوده العمل، ولذلك النبي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع. فالعلم الذي لا ينفع هو الذي يحضره الشخص ويقرأه ولا يعمل به، لا ينفع. نعم لا ينفع، كعلم الطب، الطبيب يقول له هذا الدواء يشفيك بإذن يشفيك على يشفيك الله على إثر تعاطيه، فتعلم المريض كيف يأخذ هذا الدواء، حبة بالليل حبة بالصبح، خلاص تعلم وهو فعلا قوي الدواء لهذا المرض يطرد الداء. نعم، وإذا بهذا المريض لم ينتفع بعلم الطبيب فصار يهمل هذا الدواء، أترون أن يرتفع عنه الداء ولا يبقى؟ يبقى. كذلك الجهل داء ولا يرتفع إلا بقراءة العلم الموروث عن رسول رب الأرض والسماء، فمن ترك الدواء لا يزال جاهل، لا يدرك التفقه أو اعتد بنفسه وقال أنا فوق أن أحضر حلقة علم وقعد برأسه في مكتبته ولا يحضر مع إخوانه يتفقه، وقاعد غره الشيطان بعلمه وابتعد عن حلقات يعجب برأيه وبنفسه، واليوم القيم لازم شيخه حتى توفي، هذا التواضع. فهل سيرتفع عن مثل هذا المعجب بنفسه الداء؟ أبدا. فقد خرج بعض السنن أن رجلا من الصحابة شج رأسه. نعم، فجاء يستفتي بعض أصحاب النبي فقال لهم لقد أصبحت جنبا فهل تجدون لي من رخصة في ترك غسل الجنابة؟ يعني قالوا لا ما لك رخصة، اغتسل فمات. فحمل خبره لرسول رب الأرض والسماوات فدعا عليهم النبي، تغيظ عليهم، قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا حين فعلوا إنما شفاء العي السؤال. إذن دل أن العلم، أن الجهل داء ولا دواء له إلا العلم النافع المحقق الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عرف صحته وسلم المعارض، كما قال ابن تيمية العلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذلك فهذيان مزوق. هذا هو الدواء، هذا هو الدواء والعلم. ولكن كيف يحصل العلم؟ بالتفصيل والتدليل والتأصيل، كما قال ابن تيمية والناس محتاجون، إذا أردت أن تفقههم يعني ما يحتاجون مجملات هكذا. طيب نقول يجب أن ندعو إلى الله بدعوة السلف والسلف الصالح، وهذا صحيح إجمالا دعوة سلفية هذه اللي يقوم يقول كذا للناس، ودعوة السلف هي الحق، والناس ينظروا العوام يحرك رأسه يخرج ما يدري ما السلف ولا يدري كيف يكون أحيانا أحد من السلف عمل عملا اجتهد فيه خالف غير من الأكابر فلا يصح الاقتداء به كإغسال داخل العينين كابن عمر، أشياء لا يعرف تفصيلها. فلا بد أن تكون دعوتنا مفصلة، نشرح العامة من هم السلف، ما أدلة وجوب اتباعهم، ليس هناك لنا خيار إلا في اتباعهم، ليس اتباعهم مستحب بل واجب، أدلة ذلك، أمثلة في العصر ممن اتبع السلف ممن خالفهم، حد السلف على الراجح وأنهم النبي والصحابة، ما الدليل وجوب اتباعهم من كان على مثل النبي وأصحابه، وهكذا تفصيل. وتذكر له من حياته واقع أشياء يحتاجها، تذكر له فهم السلف يستيقظ إلى فهم السلف العامي، أشياء يحتاجها في فهم السلف. نعم، كان تذكر له مسألة تقول للعامي بعض الناس يقول ما فعل الصحابة ليس بحجة وهم أهل آراء يقول، فقل له حينئذ لتأثر بهذا الرجل الضال المضل كما قال ابن تيمية أي قول يخالف السلف هو قول مبتدع. قل له هل تجوز أن تخطب المرأة الجمعة؟ فيقول لا لا أجوز. هل تحفظ دليل على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله كتاب السنة؟ يقول لا تؤمن امرأة رجل، هذا يقول له إسناد ضعيف. هل تحفظ حديث صحيح؟ يقول لا. فيقول له بأي شيء تمنع المرأة أن تخطب الجمعة؟ النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجل يحج ومرأة تحج، يرمي جمرة الرجل أرمي الرجل هنا. يخطب الرجل جمعة تخطب المرأة، ما الدليل المانع هنا؟ يعرف فضل السلف سيقول فورا نساء السلف كعائشة الناس محتاجون لعلمها، وحفصة بنت عمر ما حاجت الناس لعلم بعد وفاة النبي وقوع الفتن، لم تخطب إحداهن جمعة، والنبي قال من كان على مثل ما أنا ليه وأصحابي، فحينئذ لم يعمل بذلك السلف فيكون بدعة. ولا تجزئ الجمعة تخطب المرأة فيها جمعة باطلة. من وين جبت هذا التقصيد؟ من فهم السلف، أرأيت الحاجة إليه؟ فتبين العام حاجة الناس للصحابة وعلمهم لمثل هذه الأمثلة حتى يدرك ما فاته من أقاويل أولئك النوك الحمقى الذين يزدرون بالصحابة ولا يرون لهم علم إلا أنهم كسائر الناس آراء، ويضربون بكلام النبي عرض الحائط لما قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحجاج بن يوسف الثقفي كان موجود في عهد الصحابة، وكان ظالم مبير شديد الظلم والجبروت وهو معروف. هل هو أمير مستقل ولي أمر أو نائب ولي أمر؟ هل تحفظ عن واحد من الصحابة، أترك التابعين، عامر الشعبي ومن وقع في فتنة من الأشعث، أتكلم عن الصحابة، النبي حدد ضبط الأمر بهم، هل واحد من هؤلاء الصحابة المعاصرين الحجاج أثار الناس من نصح العلني للحجاج في المجالس الخاصة؟ شوف الحجاج يفعل، أهلك الله الحجاج إلى آخره. أحتوني حديث واحد عن الصحابة لن تجد، بل جاءوا لأنس وقال اصبروا سمعت النبي، مع أنه نائب ولي أمر. فالآن إذا كان هناك نائب ولي أمر أمير منطقة وزير وفعل بعض الأشياء المخالفة للدين، خطأ أن نسفهه ونعرض به، نعم، لكي لا يطعن على ولي الأمر الأكبر، كما حدث لما بدأوا يغتابوا إيش ينزع ابن الأشعث يدا من طاعة من؟ من طاعة الحجاج، ويؤلب عليه وفصل الجيش عنه وصار يؤلب عليه وتبعه بعض التابعين خلافا لجماهير التابعين لا شك، واغتروا بقوله واعتذروا بعد ذلك. هل كان أحد منهم نعم رضي الله تعالى عنهم يثير على الحجاج وعرف بدعوة هكذا دعوة يثير على الحجاج يقول نائب ولي أمر؟ لا. فلما خلعوا بيعة الحجاج قالوا من عين الحجاج؟ عبد الملك مروان، نخلع بيعة من مروان، ليش يحط الحجاج إذا ما يعرف يحكم؟ رأيتم كيف؟ فهمت؟ فذلك الصحابة ما كان يعرف عنهم غيبة نائب ولي الأمر كالأمير والوزير، يرفع لولي الأمر خطأ برقية سرية جنى علي وهذا تحت إمرتك يا ملك وكذا، جنى علي هذا الوزير كذا وكذا هو تحت إمرتك، ما يروح يقول للناس انظروا ما قالت هذا الوزير هذا الأمير. الناس كمئة ابل لا تجد فيهم راحل، في الغالب ايش يقولوا؟ الله يهدي بس من عينه، ويخرجون على ولي الأمر الأصلي كما فعلوا في عهد ابن الأشعث. كرئ لما أثارهم الأشعث على نائب عبد الملك، كرهوا من؟ عبد الملك مروان، وتآلبوا قال إذا ننزع من طاعة ليش عين علي الحجاج، وصادف. أما من لا يعقل هذا من المتعجلين وهذا فسيقع فيما وقعت فيه الخوارج ولا يشعر، يثير على ولي الأمر فلان فعل وفلان فعل جهلا منه بقاعة السلف. إذن علم السلف يضبط لنا الفقه ويضبط وهو أمن وأمان لنا في دنيانا وأخرانا، لأن الله اصطفاهم جعلهم أرق الناس قلوبهم قلوب الصحابة وأعلم الناس وأفقه الناس، نظر إلى القلوب فوجد أرقها بعد الرسول قلب الصحابة فخلاهم يلزمون النبي، أعقل الناس أعلم الناس أضبط الناس لغة العرب لغة القرآن والسنة، فلا تجد خير منهم، خير الناس قرني. فلا تفهم إذن الكتاب والسنة على فهم فلان ممن تخلف من الخلف، افهم الكتاب والسنة على فهم السلف، تصرفوا كيف مع ولاة الأمر المقصرين ونوابهم، تصرف مثلهم لا تفعل شيء. قال طيب عامر الشعبي وكذا تأثر بدعوة ابن أشعث وفي الفتنة تكلم بكلام مدري شلون، قول يا أخي النبي قال من كان على مثل ما أنا عليه إيش وأصحابي، قال الإمام أحمد رجال كلام عن تابعي هم رجال نحن رجال، الصحابي علينا الرأس، من الصحابة كان صغير ويثير على الحجاج نائب ولي الأمر كان وطلع في مقطع كذا يتكلم على نائب ولي الأمر، ما أعرف عنهم ما أعرف عنهم. ليكن علمك علم السلف، ولذلك أحذر الطلاب من توسيع العلاقات، ألف مجموعة عنده والله بعضهم ما يعرف وش مجموعة تبليغين ضموه في الحارة عنده تبليغين ضموه هذا ضم، ويجيني كل يوم طالب بشبهة يقول في واحد يقول على الوزير فلان كذا كذا، ففهمت انه داخل ايش موسع علاقاته غلط، اغلق كلها سوي حظر كلها الا مجموعة تدرس فيها العلم على فهم السلف حتى لا تقع فريسة للشيطان في شبكته بالسماع من اهل البدع الذي حذر منهم كل السلف، فقال لا تجلس اهل الهوى. المجالسة عند الصحابة هل هي البدنية أم صحابي بيننا مع عايش الآن، فجينا وصفنا له قلنا ترى هذا النقال مضيئة كالشاشة السحرية وكذا ترى فيها رسائل جمهور، فسأل قال من الجمهور ذا تكتبون معهم؟ يقول لك مثلا أهل بدع ينقلون كل شيء، فورا يقول لك اخرج منهم، يعني واضح هو تربع على هذا، قال إذا رأيت الذين يخوضون إيش احذرهم، يقول لا ما احذر جهل يعمل السلف بس يبي يتسلف، يبي يتسلف ما يتحرف المجموعة يبي يتسلف. صلى الله عليه وسلم بيكثر سواد نفسه، أخي تحرى نعم تحرى يا أخي العلم ومن تخالطه في هذا الزمان، واعمل بما ذكرنا في نصيحة لقمان في آخر أحاديث الموطأ، شوف كذا آخر حديث ذكره، شوف آخر حديث يعني من آخر أحاديث الموطأ كتاب العلم باب ما جاء في طلب العلم، لا تنفرد في مكتبتك يقول لك مالك بعد قراءة هذا الكتاب، يعني كأنه يقول لك رسالة إذا قرأت هذا الكتاب الموطأ هتروح تنفرد ها وتقعد يعني تنفرد بنفسك وبعلمك، لا تزال محتاج للعلماء. من آخر التبويب قال كتاب العلم باجم جاء في طلب العلم بلغنا، يقول مالك بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء، احضر حلقات العلم نصيحة، عملك الشيطان صار عندك علم وتقدر تفتي وتقدر شلعب بك الشيطان، انتبه. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك أو بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة التي يعني يسرها لهذا العالم وقسم له من العلم ما قسم. نعم، ارضى بما قسمة الله، أن هذا رجل قسم الله له علم، خلاص لا أرفض حكمة الله وأقول لا أنا وأنا لا أستفيد منها، كما لو بعث نبي من الأنبياء، هل تقول لا خلاص الله قادر يعلمني مثله؟ لا، تروح تستفيد من النبي، مات النبي ميراث الأنبياء هم العلماء، جالسهم هم ورثوا عن الأنبياء. زاحمهم بركبتي، لا تخلف عن دروسهم تعتد بنفسك، هذه وصية لقمان. زاحمهم فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء وهو المطر الكثير. فإذا جلست لها العلم تجد فوائد غزيرة. قال علي: محاورة أهل العلم جيش، إذا حاورت عالم جيك جيش من المعلومات ما تحتسبها، كنت حسب أن هي المعلومة اللي قرأتها في الكتاب هذا، وإذا العالم جيبك من هنا من هنا من هنا، بركة يعطيها الله لمن شاء من عباده، والله على كل شيء قدير. فمحاورتهم جيش، يجيك جيش من المعلومات إذا جالستهم حاورتهم أهل العلم. فإياك أن تنفرد بعد قراءة هذا الكتاب عن أهل العلم وخلاص خلصت المؤطب روح بيتي، لا هي البداية الآن في الطلب. هذا كتاب كالمختصر سواء لمن مالك، ترى أهم العلم تفصيلات تفصيلات تحتاج فيها إلى شروحات لهذا الموطأ، تحتاج وأنتم تعلمون أنه إذا مات العلماء في آخر الزمان ماذا يحصل للأرض؟ تتغير الأرض فيرجع الشرك فيها. أي والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العلماء يرفع العلم يظهر الجهل، وذكر أن الشرك يرجع، فقال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات العزة. من يصدق صباح مساء وأن في قلوبنا نلعن عبدة اللات العزة؟ كل الحمد لله شأن على هذا، وحنا الصغار نعرف أن الكفار قريش يعبدون اللات العزة اللات العزة اللات العزة، تذكرونها، ما أحد يجهل منكم هذا الصنم، لأن نشأنا في بلاد التوحيد الحمد لله. يجي زمان نموت حنا ربما ويموت سابع حفيد لنا أو خامس لا ندري، تظهر عبادة اللات العزة مرة أخرى ويعبدون الناس ويتعصبون لها ويقاتلوك إذا تكلمت عليها. هذا متى؟ إذا مات العلماء. لتعلم فضل وجود العلماء بيننا. فزاحمهم بالركب ولا تلهو عنهم وتشغلك الدنيا، فإن النبي قال: سيكون هلاك أمتي في أمرين اثنين، شبهة وشهوة. ما هي الشبهة وما هي الشهوة؟ ذكر شبهة وشهوة، الكتاب واللبن. وين الشبهة؟ الكتاب. الشهوة اللبن. وينك فلان ما تجد درس؟ والله ما عليش عندي شغل. عنده مليونين 3 مليون في البنك، يبيها تصير مليار، ترك الحلقات وترك ويروح يسعى في الأرض. يا أخي ازهد يا أخي، خذ ما يبلغك الآخرة، تخلف 20 حلقة ليجمع له 200,000 أو 100,000. يا أخي عندك ما يبلغك، خلاص ارض القوت يومك، ازهد اطلب العلم قبل وفاتك. يقول هلاكهم، ليش هلاكهم؟ ليش؟ يقول يتبعون اللبن والبيع والشراء وإلى آخره يعني، ويضعون الجمعة والجماعات واشق طلب العلم، فبجهله وسعي وراء الدنيا يصير عنده جهل، أول ما يجي له شبهة تخطفه ويموت مشرك ربما، هلك في الدنيا جمع حطامها حتى صار جاهل. وقد يكون عنده تفرغ لكن ما يحضر حلقات العلم ولا يتصل بالعلماء، فجاءته شبهة في الكتاب يقرأه صاحب الكتاب، يلا أنا جالس مذاكرة، كما كانت امرأة هنا ضوء جدة تقول مجالس مذاكرة، تخلي كل بنت مع صاحبتها يسوي مجالس مذاكرة. هذا مذهب، إذا كان كذلك مذهب خوارج، ذا كان هو الحكم أنزل الله كفروا علي بن أبي طالب، هو صاحب خجش العلماء، ما إيش اسمه ذا في كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب روى بسنده إلى أبي حنيفة أنه قال عندنا الشباب خلاص يجلسوا في البيت تركوا الحلقات يتفقهوا بينهم يفتحون كتاب ويقعدوا قال معهم رأس يفقههم قال لا قال إذا لن يتفقهوا يمر عليهم القول يحسبون فهموه وما عندهم خبرة وتقلدوا وصار يفتي بعضهم بعض ربما خرجوا حتى على شيوخهم أعرف بعض الناس في تاريخ تعليمي الحمد لله من سنين صاروا ينعزلون ويقولون نجلس وحدنا وبدأ يتركون الحلقة شوفهم فقدتهم الحلقة وين يقول صاروا يجلسون اثنين ثلاثة في والله صار حتى الطلبة فقدوهم ما يسلمون عليهم وأنا شخصيا صاروا ما يسلمون علي فهذا حينئذ داء العجب وطلب الشهرة عند الناس والرياسة ويقول أنا أطلب العلم إن طلب العلم ستنجب للنار عشان تصير رئيس تنجو من النار تفتك من عذاب الله بس شن تصير رئيس والناس يثنون عليك وش الفائدة من هذا تعبد الله بطلب العلم يقول بفتح بروح كذا هذا يصير اسم بالسوق ها عفوا اسم فيه نتعود اسم السوق هذا تعود عليه ينقلها العلم اسم فيه علم هذا مش دخل بالسوق الشهرة داء طلب الشهرة داء نعم نسأل الله العافية ويس القرني لما قال له عمر أكتب لك لوالي الكوفة ليعرفك أهل الكوفة فيكرموك يعني أنت فيك حديث أمرني النبي أنا عمر وهذا أبو بكر الصديق صاحب نطلب منك تستغفر لنا لا نكتب لنعرف الناس قال لا 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 هذا اللي خلاها يرتفع قال لا نكون في غبراء الناس خير ولا يدخل لا شك هذا المشايخ إذا أعلنوا كان أهل الحديث قديما إذا راحوا البلد كتبوا للناس أن مجلس اجتماعنا في مكان كذا ليحضر الناس مثل يحيى بن زكريا اجتمع هذا ما يدخل في الرياء كيف يعني الشيخ ما علم مكان يدرس فيه الناس ويجون يستفيدون يحدث الجدران لا بد يقول لي موعد في مكان كذا هذا ما يدخل في الرياء لكن ينبغي للإنسان يكون له نية صالحة في العلم ما يريد به الثناء من الناس والشهرة ويتفاخر يقول اليوم خلصنا الموطأ يعني أعوذ بالله لا والله يزيده تواضعا في ذلك نعم يزيده تواضعا في ذلك فالله الله أرقب الله فيما أنعم عليكم من سماع الموطأ وأحاديثه وكذا سائر السنة كمجدد الدارمي ومن قبل البخاري والترمذي الله الله في العمل بما سمعتم إذا قعدت تنتظر الغداء إذا قعدت في عملك خلصت معاملاتك في عملك وتنتظر في مكتبك سواء كنت في قطاع عام أو خاص دور في ذهنك الأحاديث درستها وخل عندك الراس واكتب واستحضر وذاكر العلم في ذهنك الصحابة صحابة بعضهم ما كان عندهم مكتبات مثلنا يدور العلم في قلبه فأنت إذا كنت في العمل ما عندك كتب دور العلم في ذهنك دوره بالأبواب يقول أبواب الطهارة وش أذكر مس الأنثى فرجها هل هي مثل الذكر وأذكر ما قيل في الحلقة واكتب ثم ارجع إلى بيتك وانظر في الكتب واصل البحث في منزلك في سيارتك تهوجس به قبل النوم مسألة كما ذكر الشافعي وغيره يقول طول الليل أتعبد الله بترجيع مسألة في ذهني هذه عبادة عظيمة أعظم من قيام الليل نعم ولا تقتصر فقط على الحلقة ثم تخلع عبات العلم إذا خرجت منها هذا ممكن السلف كان كيف طلعوا سراء إما يواصلون البحث والنظر ولا تقعد مع البطالين إياك البطالين يحول لك بطبعه كيف بمجرد العلاقة وسماع المناقشة معه تثبط وينك فلان والله صار للشغل قلنا نشتري أنا وكذا إذا نقل طبعك له إنه يجوز ترك الحلقة لي كذا وكذا وكذا خط طبعا خط طبعا ليش ما سيت الفجر والله سهران أمس إذا يجوز أسهر من غير تشعر الطبع سراء صاحب الأفذاذ من أهل العلم النخبة طلبة العلم ينامون بدري يهتمون بالعلم يبحثون مو أهل الدرهم والدينار كسبت كذا تجارتي كذا خسرت كذا هذا يعظمون الدنيا في قلبك، لا تصاحبهم دول، عظمهم في قلبك الدنيا، استفيد منهم دول، هذول ما أراك تصاحبهم أهل الدنيا، صاحب من يذكر لك أمر الدين، أما يصرفك عن العلم يخليك تنافس في الدنيا وخليك نعم إلا بقدر ما تحتاج إليه، لا شك بقدر ما تحتاج إليه، أما يصرفك بالدنيا عن واجبات دينك خطأ، خطأ، تصبح تلهث وردرها والدينار إذا جلس معه معظم قلبك الدنيا. كان الإمام أحمد من جلس إليه يقوم من مجلسه وهو معظم الآخر. كان ولد الإمام أحمد إمام أهل السنة، إذا ذكرت الدنيا عنده وبدأ يعظم من يعظم من أولاده الدنيا عنده، وأن فلان صار عنده ثروة كذا، ما يهتم الإمام أحمد، قال يا بني ما في الآخرة في الجنة خير من هذا، ليش يعني ما تترك ورثته بعد ما يموت ويتعب 60 سنة تترك ورثته زوجته تتزوج بعده، ليش يعني هكذا الدنيا تساوي عنده شيء، هكذا رفعه الله، كل ما صغرت الدنيا في قلبك كبر الله حجمك عند الخلق، كلما عظمت الدنيا في قلبك صغرك الله عند الخلق سبحانه. من أقبل على الله بقلبه وقالبه دعاء ورهبة وصلاة ليل وطلب علم وبحث، أقبل الله بقلوب الناس عليك ثناء ودعاء ومحبة وذكر حسن، نسبة وتناسب، تناسب يسمونه ابن طردي. نسأل الله أن يهدينا لما ينفعنا، وأن يعلمنا ما من النار ينجينا، وفي الجنات يرفعنا، ويسعدنا في الدنيا، ويعافينا من عقوبات الله ومقته وشر خلقه، ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويعيذنا من الشيطان، ويعصمنا منه من رفقاء السوء من أهل البدع ومن أهل الشهوات. اقرأ مالك عن زيد بن أسلم كتاب المظلوم، هذا آخر حديثين في موطأ مالك، لكن فات أظن أبواب نرجع لها إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم اقرأ، فات باب واحد. نعم
اسمه
قال باب ما يتقى من دعوة المظلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من دعوة المظلوم.
نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم،
مالك هو صاحب الموطأ، زيد بن أسلم وهو القرشي العدوي ثقة عالم، كان يرسل
عن أبيه
أسلم القرشي العدوي ثقة
أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى المدينة إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلو أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا.
نؤذن بعدين نكمل ما تبقى من حديث الموطأ.
أما الكلام على هذا الحديث في مسائل: الأولى أن إسناده صحيح عن النبي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الشاهد للترجمة: باب ما يتقى من دعوة المظلوم. الشاهد من هذا الأثر لما بوب عليه الإمام مالك رحمه الله في قوله: يا هني، وهذا مولى له يدعى هنيا، استعمله على الحمى، قال: يا هني اضمم جناحك عن الناس، لا تتطاول على حقوقهم، ولا ينالهم من لسانك ما يسوءهم. المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: واتق دعوة المظلوم. هذا هو الشاهد، أن دعوة المظلوم مستجابة. وأصل ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس أن معاذا بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الشاهد قال: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. معنى ذلك أن من ظلم، والظلم هو التعدي على حق الغير بأخذ حقه بلا سبب شرعي كهبة وهدية وبيع وجعالة وإجارة، يأخذ حقه من مال أو عين سيارة من غير رضا، أو أن يرميه بما هو بريء منه، هذا ظلم، أخذ حقه، أو أن يرميه ببهتان وبما هو بريء منه، أو ينتقص حقه الواجب عليه. فإنه حينئذ هذا المظلوم الذي تساهل الظالم في ظلمه يكون من عقوبة الظالم هذا ليردع قبل ظلمه أصلا. أن من ظلم له دعوة عليه مستجابة. قال: وإياك، عمر يقول رضي الله تعالى عنه: واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة. هكذا قال عمر بن الخطاب، وما الرسول من قبل صلى الله عليه وسلم فقال:
واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. إذن قول النبي شرحه قول عمر لما قال ليس بينه وبين الله حجاب. وش شرح عمر؟ وش قال فيها؟ مستجاب. قال الباجي في قوله دعوة المظلوم ليس أو غيره قال ليس بينه وبين الله حجاب، وقال ابن حجر أي ليس هناك صارف يصرفه ولا مانع يمنعه، والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيا وإن كان المظلوم فاجرا، كما جاء في مسند أحمد دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، لكن إسنادها ضعيف عند الإمام أحمد. لكن قد جاءت في مصنف ابن أبي شيبة من طريق الفضيل بن دكين عن أبي معش حدثنا معشر عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجره على نفسه، فلها شاهد. فإذا دعوة المظلوم مستجابة حتى من الرجل الفاجر، حتى من الرجل العاصي، هذا يدل على خطر الظلم. فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وسبب وقاية الوقاية من الظلم سببان، انتبه لهما. لتقي الظلم لابد أن يكون عندك سببين ليش؟ لترك ظلم الناس. السبب الأول دين يردعك، يردع هواك من أن تظلم شخص، دين يكون عندك من صيام الاثنين والخميس وحضور حلقات العلم وقيام الليل وقراءة القرآن والحج والاعتكاف، دين يزيد الدين الإيمان بالطاعة وينقص المعصية، دين يردعك عن ظلم الآخرين، وعلم يمنعه. فاطلب العلم، فإن من لم يطلب العلم ظلم. العلم مفصل عند التعامل مع الآخرين. زوجة سمعت أنه يعني يجوز المرأة أن تأخذ من إيش؟ من زوجها، من زوجها في غيبته، نعم في غيبته إذا كان لا ينفق عليها، لكن ما تعرف كلمة بالمعروف، فسوت أرصدة وهي تأخذ من زوجها. الشيء الذي تحتاجين قال النبي بالمعروف، فإذا اكتفيتي فلا يجوز أن تزيدي. فإذا الجهل سبب ليش؟ للتعدي على أموال وحقوق الناس. الجهل داء ودواءه العلم. طيب، فإذا قال قائل أنا دعوت على مظلوم، دعوت على مظلوم ولم أرى استجيب لي، فهنا قال ابن عربي قال الدعاء على المظلوم مقيد، حديث دعوته مستجابة مقيد بحديث، ما هو؟ ما من داع يدعو بغير إذن يعني ولا قطيعة رحم إلا كان يعني في مراتب ثلاث، إما عجلها الله له أو ادخرها أي نعم أو صرف عنه سوء مثل، فقد يعوضك الله إذا ما عوضك منه سبحانه وتعالى، وادخر في الآخرة أعظم من انتقامه الانتقام الذي يحدث له. ومع ذلك الظالم في خطر من غير دعائك. فقد خرج البخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجر الله عقوبته في الدنيا على ما يدخر للعبد يوم القيامة مثل البغي وقطيعة الرحم. إذن حتى لو بغيت على شخص وسكت فإن عقوبة هذا عقوبة الباغي معجلة، سيراها في الدنيا حتى من غير يدعو عليك، تعجل. قطيعة الرحم، عقوق الرجل لأبيه، عقوق الأمة تعجل. حتى صار بعض الناس يعرفون أحدهم عق وعق وعق، يقول أنا أعلم ليش الآن أنا فاقد كذا وفاقد المال وفاقد الراحة بعقوق الوالد. صارت معروفة المسألة يعني خلاص. مع ذلك بعضهم الهواء يعق. إذن يحتاج إلى دين يردعه عن ظلم وعلم يمنعه حتى لا يظلم أحد. والحمى قال استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى. الحمى هي أرض موات يحميها الإمام، وهذا الصحيح لذكر الشافعية أن الإمام هو الذي لحقا يحمي أرض يخصصها لرعي إبل الصدقة، ما أحد يقربها ولا ينتفع بعشبها ولا ما فيها إلا أن يضعها فقط محمية لإبل الصدقة مثلا، أو يحمي منطقة لتدريب عسكري في الرصاص يتدربون في هذه المنطقة يحيطها، فهذا للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا حمى إلا حمى الله ورسوله، فهذا خاص بالإمام. وثبت في مصنف ابن شيبة من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة، ثبت عن عمر ذلك، حماه بحيث أنه ترعى فيه فقط إبل الصدقة لا يدخل غيرها لمصلحة المسلمين. ولكن هذا الحمى إذا أدى إلى ضرر بالمسلمين فإنه ينبغي أن يمتنع عنه الإمام ويتركه، لكن يتركه هو ما يخرج الناس عليه، لأن الله هو يحاسب الإمام، مو الناس يحاسبونه كما في الديمقراطية يقول الناس الشعب حكم الشعب للشعب، هذا طاغوت حكم الشعب للشعب. الله جعل ولي أمر على الناس، ما يجوز الشعب يحكمون ولي الأمر. ولي الأمر إذا خان الأمانة يحاسبه الله، قال إذا أخذ حقك ولي الأمر فسل الله الحق الذي لك عليه، سل الله وأتي الحق الذي له وطاعته. ما تروح تسأل حقك وتثير عليه الناس ويخرجون بالشوارع، هذا جهل أصاب هذه اللي يسمونها ثورة. إذن يحاسبه الله يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع لولي الأمر وإن حصل وإنه جلب ظهرك وأخذ مالك، اسمع واطع له، أجل تخرج عليه بذلك، أضم جناحك عن الناس واتقي دعوة المظلوم لما جعله في الحمى. نعم. وادخل رب الصريمة يعني الغنم القليل خله يدخل الحمى إنه فقير، هي فيه رحمة عمر بن الخطاب وعدله، ذات الغنم الصغير شوي من 20 إلى خله يدخل ينتفع بالحمى لا مانع، لكن لا تدخل لي نعم ابن عوف ابن عثمان، هذول أثرياء بلغة العصر أصحاب مليارات يعني رضي الله عنه، ما غرهم المال لأنهم مستغنون يعني، فإن تهلك ماشيتهم يرجع إلى نخل ما شاء الله أملاك عندهم بالمدينة، لكن رب الصريمة هذا الغنم القليل إن تهلك ماشيته يأتيني يا أمير المؤمنين ماتت ماشيتي أعطيني بيت المال، هم عندهم عبر رضي الله تعالى عنه. فالماء والكلى أيسر من الذهب والفضة، شوف الحكمة التي أوتيها عمر، توفر ماء وكلى أيسر من الذهب والفضة، خل الكلى يجي المسكين يأكل منه، لا يهلك ماشيته يجي بيت المال يقول أعطيني درهم ودينار، أيسر خله رزق الله الشجر والهذا يأخذ منه، أيسر من الدينار والدرهم. ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم لما نسوي الحمى، هذا لمصلحتهم يقول، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت له. مصلحة الحمى أن يؤكل من تأكل النعم منه يحمل على هذا الأرض لسبيل الله وتحمى أراضيهم بالجيش، لكن بعضهم يحسبني ظلمته. لا، ما ظلمته، فيه يعني يدفع ولي الأمر عن نفسه وهم الظلم أنه ظلم، له أن يدفع ذلك كما فعل عثمان بن عفان، وكما قال هنا عمر إذا لبس من لبس، يبين في خطاب عام أنه لن يظلم أحد إلى آخره لدفع الشر عن البلاد والعباد بشيء. والله أعلم، وصلى الله على محمد. نلتقيكم إن شاء الله بعد الفجر في شرح مسند أحمد وكذلك تفسير كريم.